لبيك اللهم لبيك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه العيادة يذكر الحج عمرة، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد ابن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله ابن محمد السلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحج في القرآن الكريم. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور بدر بن ناصر البدر، الأستاذ بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
كما عودناكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، في مطلع هذه الحلقة نستمع إلى الآيات التي سنتناولها بالتفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
كما استمعنا أيها الإخوة، يقول ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات. فضيلة الشيخ، لعلنا في البداية نتناول ما في هذه الآية من المعاني والأحكام إن رأيتم ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء مبارك في رحاب هذه الآيات الكريمة. كما قال الله جل وعلا في افتتاح هذه الآية: الحج أشهر معلومات. الفقهاء رحمهم الله تعالى والمفسرون في تفسير هذه الآيات بيّنوا لنا المراد بهذه الأشهر المعلومات، ويذكرون هذا في المواقيت الزمانية. فالراجح عند أهل العلم في المراد بهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وفائدة تحديد هذه الأشهر أنه من أتى بعمرة فيها ولم يسافر إلى أهله، أو أنه سافر مسافة قصر، يعني خلاف بين أهل العلم، ثم حج تلك السنة فإنه يعد متمتعا، وهذا هو ثمرة الكلام في هذا. وإذا كان متمتعا فمعناها أن عليه هديا، كما أن القارن عليه هدي، وهذه هي الفائدة. إذا أقول مرة أخرى أن الإنسان إذا أتى بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة ولم يسافر، لم يرجع إلى أهله وبقي في مكة، أو أنه سافر سفرا لا يقصر فيه، يعني ليس طويلا، وحج تلك السنة، فإنه يعد متمتعا. وجاء في حديث ابن عباس بيان المواقيت المكانية، ولعله إن شاء الله يتحدث عنها في لقاء آخر. فهنا يعني بين لنا المواقيت الزمانية، وبين عليه الصلاة والسلام لنا المواقيت المكانية.
يعني فضلت الشيخ، نفهم من كلامكم حفظك الله أنه إذا أتى بعمرة وحج في أشهر الحج في سفر واحد فيعتبر متمتعا، لأنه تمتع بالجمع بين النسكين
في سفر واحد. ومثله أيضا القارن، لو أن مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أيضا من الصحابة، وهذا يعد نسكا، أن من قرن أيضا بين الحج والعمرة فإنه أتى بنسكين أيضا في سفر واحد فعليه الهدي، بخلاف المفرد فإنه لا هدي عليه.
نعم، ولعل أيضا فضيلة الشيخ من فوائد ذكر أن الحج أشهر معلومات، نعم، أنه لا يجوز أن يفرض الإنسان الحج، أن يدخل في الحج، أن يعقد النسك قبل هذه الأشهر.
والله نعم، ما في شك، يعني ما جاء هذا التحديد والعلماء بوبوا عليه باب المواقيت الزمانية والمكانية إلا حتى الإنسان يعرف أن هذه مواقيت زمنية فيتعبد الله جل وعلا بذلك. المواقيت المكانية أيضا يتعبد الله، وفي هذا فائدة الحقيقة مهمة، وهو أن المسلم ينقاد ويستسلم لله جل وعلا في أوامره. قد يقول قال لماذا؟ نقول نحن تعبدنا بهذا الشيء فنحن نفعل هذا عبادة لله تبارك وتعالى، وهو العليم الحكيم جل وعلا. نقول هذا في الصيام، نقول هذا أيضا في الصلاة، نحن يعني متعبدون لله تبارك وتعالى، تظهر لنا الحكمة الحمد لله. إن لم يظهر لنا حكمة ظاهرة الآن قريبة فالأمر الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير.
فالحكمة في أمر الله،
ما في الشك. نعم، الله مستعان.
أحسنتم. طيب دكتور بدر يقول ربنا جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، ما معنى قول الله تعالى فرض فيهن؟
فرض فيهن الحج أي معناها أي دخل بالنسك، يعني أحرم بالحج كما قلنا سابقا، يأتي بعمر ثم يأتي بحج، أو أن يقرن بينهما، أو أنه يفرد فيقول لبيك حجا، هذا هو المقصود. يعني أن المقصود أنه دخل في هذا النسك، ويعني سيأتي لنا إن شاء الله ولعل يتقدم بهذا أن أمر الحج أمر عظيم، والله جل وعلا رتب عليه ثوابا عظيما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم القائل الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وفي الحديث الآخر من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي بعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. هذا الفضل العظيم يوجب على الحاج الحقيقة أن يهتم لأمر هذا النسك، ولذلك يعني يعد الدخول في النسك أو التلبية أو نية الإحرام هذا هو أول ركن من أركان الحج، أن يلبي الإنسان أن يدخل في هذا النسك. ولعل يمكن إن شاء الله في لقاءة قادمة تبين إن شاء الله صفة الحج وصفة العمرة، لكن الذي أقصده أن أمر الحج عظيم، وما رتب عليه هذا الثواب العظيم إلا لأنه عبادة عظيمة تستحق أن الإنسان يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أن يبتعد الإنسان عما ينقص حجه فضلا عما يعني يبطله أو يلزمه الهدي، لأن هناك أمور لم يرتب عليها فدية أو شيء من ذلك، ومع ذلك ينبغي على الحاج أن يبتعد عنها ويحذر كله حرصا على أن يكمل حجه. ولذلك قال العلماء ما معنى الحج المبرور؟ قالوا هو الحج الكامل الذي اقتدى فيه صاحبه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عما ينقصه، سواء فيما يترتب عليه محظور يعني فدية أو ما لا يترتب عليه فدية. وهذا يجعلني أدخل إن أذنت فضيلة الشيخ محمد يعني في الجملة التي بعدها، وهي قول الباري تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم إن هذه الكلمات الثلاث جمعت الأمور التي ينهى عنها الحج، يعني جمعت في مجملها، فإن أذنتم لي فضيلة الشيخ محمد يعني أدخل في بيان هذه المفردات.
نعم جدا، نريد نعرف معنى الرفث ومعنى الفسوق وما الجدال أيضا المنهي عنه في الحج.
غفر الله لك وللسامعين والسامعات. أقول أن هذه الكلمات كما ذكرت فيها تجمع ما نهى الله جل وعلا عنه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام أهل العلم المفسرون رحمه الله ذكروا أقوالا كثيرة في معاني هذه الكلمات الثلاث، لكن أعطي مجملها وما تدور في فلكه. قالوا الرفث هو الجماع ودواعيه، أما الوقوع في الجماع فهذا محظور كبير، بل هو أعظم محظور محظورات الإحرام، وهذا عاد مرتب عليها أحكام
يبطل به الحج.
نعم يبطل به الحج، وفي فدية وعليها أن يعود من السنة القادمة، وفيه أيضا تفصيل هل هو قبل يوم عرفة وبعد، يعني كلام كثير أهل العلم. قالوا أيضا ودواعيه، فلا يجوز أيضا للحاج إذا تلبس بحجه أن يتكلم فيه مما ينقصه، وهذا وللأسف يا إخوان وأخوات بعض الحجاج إذا توسع معهم الوقت بدأوا يتمازحون ويضحكون ثم يدخلون في مثل هذه الأمور، فلان كذا وفلان، وهذا الحقيقة لا ينبغي. أنت الآن دخلت في عبادة رتب لها ثواب عظيم وأجر كبير، فيجب أن نتهيأ، قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، هذه عبادة عظيمة يجب أن تتيأ. إذن الرفث معناه هو الجماع ودواعيه، حتى الخطبة خطبة النكاح نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينكح المحرم ولا يخطب إلى آخر الحديث. المهم كل مقدمات النكاح، الحديث عن الجماع، وصف النساء وغير ذلك، هذا يبتعد عن الحاجة.
كل ما يتعلق بالجماع من قول أو فعل.
نعم، من قول أو فعل.
مقدمات الجماع كالقبلة والمداعبة.
نعم.
ومن ذلك أيضا مثل ما تفضلتم
الحديث حتى أيضا الشيخ محمد. نعم. يعني التوسع، وهذا كما قلت بعض الحجاج يتوسع في الحديث، وللأسف يعني الشيطان له حظ، والنفس يعني قد يكون فيها ضعف فتدخل في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني قول جل وعلا ولا فسوق. فسر الفسوق، كثير من المفسرين قالوا هو التنابز بالألقاب والتفاخر، لأن هذا كان معروفا في الجاهلية.
نعم.
أنهم كانوا إذا اجتمعوا في ميناء بدأ كل واحد يفخر بقبيلته، أنا كذا وفعلنا وفعلنا، هذا نوع الحقيقة من الفسوق. ولكن الصحيح أن الفسوق هي المعاصي، كما قال شيخ الإسلام، قال الفسوق هي المعاصي صغيرها وكبيرها. وأنا أقول أيها الإخوة، هذه من الفوائد الإيمانية واللطائف، يعني الإنسان الحقيقة يستغل فترة الحج يربي نفسه على طاعة الله وترك ما حرم الله. ولذلك قال العلماء من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. يعني كلنا الحقيقة عندنا تفريط وعندنا تقصير، فاجعل هذا الحج مدرسة وحياة إيمانية تعود إن شاء الله بعدها وقد تخليت عن كثير من معاصيك وذنوبك الباطنة والظاهرة، وكلنا أعرف بحاله.
ربما الذي يقود كثير من الحجاج دكتور بدر إلى الاشتغال بالرفث خصوصا القولي، أو الاشتغال بمعاصي الفسوق خصوصا الكلام منها.
نعم.
أن كثير من الحجاج يظن أن الحج هو مجموعة الأركان والواجبات، ثم بعد ذلك يبقى أسيرا لفراغه.
نعم.
فإذا لم يكن ثمة طواف واجب ولا سعي واجب ولا رمي في يوم من الأيام.
نعم.
فإنه يجلس ليتندر ويبحث في أطراف الحديث والقصص. نعم. والدعابات، وهذا هو الذي يفتح عليه أبوابا.
نعم.
من الشر كان في غنى عنها.
صحيح.
والمفروض أن الإنسان مثل ما تفضلتم يشتغل بالتلاوة والذكر والتسبيح.
نعم.
ونحو.
نعم.
ذلك.
وأذكر في هذا المقام سفيان الثوري رحمه الله يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعني إنسان زي ما ذكرت، إذا كان إنسان يعني ما عنده الحقيقة همة في شغل وقته بما ينفعه، يجد الشيطان هنا مسرح الحقيقة عنده، يدخل في متاهات، قد يدخل في الأمر الثالث هنا وهو قوله تبارك وتعالى ولا جدال. والجدال ذكر العلماء أنه على نوعين، الجدال المقصود الخصومة بغير حق، قالوا أنه على نوعين. النوع الأول الجدال في أحكام الحج، وهذا وللأسف حقيقة بعض الناس ما تجد عنده معلومات قوية ويحب يجادل في كل مسألة، إلا هذا صح، فيه قول، فيه كلام، وتجد عنده خصومة العقل. لو أن المسألة مسألة بسط ونقاش هادئ وفائدة، هذا لا مانع أيضا فيه، ونأخذ أيضا بأرجح الأقوال. لكن أن كل مسألة نخاصم فيها ونجادل، أو في الحدود أو في المعالم، هذا الحقيقة يعني يدخل في هذا النهج. هذا الجدال الأول. الجدال الآخر الجدال في الحياة العامة. وهذا للأسف بعض الناس سبحان الله يكلف نفسه شيئا ما كلف به، تجده يجادل، تقف السيارة هنا إلا ما تقف، نأكل الآن لا ما نأكل، نخرج نمشي، تحس أنه دائم جدل ونقاش. سبحان الله يا أخي المسلم ساعات معدودة تستغل في طاعة الله، أنت الآن في أفضل مكان وأشرف زمان، فالمفروض أن يستغل الإنسان هذا الوقت بما ينفعه ويقدمه إلى الله تبارك وتعالى.
وهذا يذكرنا يا دكتور يعني بمجادلة أحيانا المسؤولين.
نعم.
يعني رجال الأمن أو رجال الإطفاء أو المسؤولين عن الصحة الذين وكلهم ولي الأمر بالمحافظة على سلامة الحجيج.
صحيح.
وتنظيم شؤونهم، فيأتي إنسان يشغلهم عمن تدب له بمجرد الخصام والمجادلة، ويريد يقف في مكان لا يسوغ الوقوف فيه، يجلس في مكان.
صحيح.
لا يصح، وهكذا،
وهو بهذا يزيد هؤلاء المسؤولين عبئا.
نعم.
والمفترض أنه هو الآن هو يساعدهم ويعينهم، يعني هم الآن الله يعينه وياهم يقابلون طوائف من الناس، بعضهم قد لا يحسن العربية ولا يفهم، وأنت الآن تفهم، المفروض يعني أنك تكون عونا لهم. هذا ما في شك يا فضل الشيخ أنه يعني يدخل في جدال المنهي عنه في الحج.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
طيب دعني أنتقل إلى قول الباري جل وعلا في ختام الآية وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
لا إله إلا الله، الحقيقة ما أعظم هذه الكلمة، يعني قوله جل وعلا من خير، هذه نكرة، والنكرة الحقيقة هنا غير مقيدة، فتدل على أن فعل أي خير يعلمه الله جل وعلا ويثيب عليه سبحانه وتعالى.
الله.
فالحقيقة أن الحج فرصة.
نعم.
وأعظم الخير الذي أراه إن كان خير خاص في نفس العبد، ونحن قد أشرنا إليه، استغلال الوقت بذكر الله وبالتلاوة وبالتسبيح والتالي لغير ذلك، وإن كان خيرا عاما فأوله وأفضله نصيحة الحجاج، إرشادهم، بيان الحكم، وأيضا البذل، بذل المال، بذل الصدقة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني إن أفضل الأعمال سقي الحاج. يقول من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، فإن أهل النار عياذا بالله جل وعلا أول ما سألوا سألوا الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، بذل المال، الصدقة. يعني كان السلف رحمه الله يتسابقون في خدمة إخوانهم في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، الله المستعان.
هذا يعني العموم الذي أشرتم إليه، هذه النكرة في سياق النفي. نعم. وأكد هذا العموم بمن؟
نعم.
يعني السياق في غير القرآن يصح حين نقول وما تفعلوا خيرا،
صحيح،
ولكن
صحيح.
أكد هذا العموم بمن؟ وما تفعلوا من خير أي خير فإن الله يعلمه. والعلم هنا ربما تشاطرني الرأي دكتور بدر، يعلمه الله ليس مجرد العلم، فإن الله يعلم كل شيء، ولكن المقصود أنه يعلم فيثيب،
فيثيب، وهذا الذي أشرت إليه. وإن الله جل وعلا لا يخفى عليها العمل هنا أو غير العمل هناك، لكن هذا الحقيقة في شحذ لهمة المؤمن عندما يقال افعل الخير والله يعلم هذا الخير. هو إن شاء الله مؤمن أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، لكن ولو في هذا الموضع يحثه الحقيقة على البذل وعلى الخير، وهذا هو بر الحج.
أحسنتم فضيلة الشيخ. يقول ربنا جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
لا إله
ما أعظم هذا القرآن يا شيخ بدر، يعني سبحان الله، لو ذهب الإنسان يمضي معه الساعات ما استطاع أن يأتي إلا على نزر يسير مما يعلمه وهو عبد ضعيف، ما يفوت عليه من العلم أكثر مما يحيط به.
هو الحقيقة شيخ محمد كلامكم جميل هنا، الكلام عن التقوى تكرر هنا في آيات الحج،
الله أكبر،
وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل الحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن تحقيق مقام التقوى هذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. التقوى بابها واسع ولا يمكن نتكلم عنه الآن، لكن ما في الشك أن أمر التقوى عظيم. والمفسرون يذكرون أن ناسا من أهل اليمن، يعني يذكرون في سبب نزول هذه الآية، أنهم جاءوا وكانوا يتأكلون على الناس ويشحذون، ونهاهم عمر رضي الله عنه، قالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتأكلون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الاستطاعة في الحج هي الزاد والراحلة، جاء في بعض الحديث أنه الزاد والراحلة. إذا كنت أيها الحاج تهتم بزادك وبراحلتك وجميع ما يهمك، وهذا أمر مطلوب ونحن نحث عليه ونرغب فيه، ولا تكن كلا على الناس وعالة عليهم، انتبه إلى زاد أعظم وإلى أمر أهم، ألا وهو زاد التقوى، فتزود. ولذلك نحن الآن في وصيتنا للمسافر نقول زودك الله البر والتقوى، نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. فأعظم زاد تتزود به أخي المسلم التقوى. ولذلك مثلا في مسألة اللباس، لما ذكر الله جل وعلا نعمة اللباس الذي أنعم به علينا، نستر به عوراتنا ونتجمل به أمام الخلق وأمام الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، قال تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير.
نعم.
إذن الحقيقة نحن نقول للحاج احرص على أن تحقق مقام التقوى، ومقام التقوى الحقيقة مجموع في كليمات يسيرة، تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تترك معاصي. قال علي رضي الله عنه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال الحسن البصري التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. ثم ختمت الآية أيضا بالأمر بالتقوى واتقون يا أولي الألباب. أولي يعني أصحاب الألباب، أي العقول. نعم، أصحاب العقول السليمة الحريصة على الخير لا يفوتون مراضي الله جل وعلا، بل يسابقون في ميادين الصالحات ويتبارون في ميادين الخير. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم.
آمين. نحن في الحقيقة دكتور بدر، يعني في آيات الحج فيه مشاهد تتكرر لمن تأملها. القضية التي أشرت إليها قضية التقوى، وهي مرت معنا في أكثر من موضع وستمر معنا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولكن يناله التقوى منكم. من القضايا المهمة التي تمر معنا كثيرا التأكيد على ذكر الله جل وعلا، وسيأتي هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى، وسيمر معنا في أكثر من موضع من الآيات. هذا مما يدل على أن الحج ليس بالأعمال الظاهرة، ولكنه بمقدار ما قام في قلب العبد من تعظيم الله تعالى.
صدقتم الله يبارك.
وهذا يذكرنا بقول الأعشى في قصيدته، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصده. طيب، ننتقل بعد ذلك فضيلة الشيخ إلى قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
نعم، هذه الآية أيضا ذكر المفسرون فيها كلاما في سبب نزولها، وهو أنه كانوا قديما مثل هذه المواسم عند العرب يعني تكون فرصة للبيع والشراء، تبادل المنافع، الأمتعة وغير ذلك، فيعني كأن بعضهم تحرج في مسألة البيع والشراء، فالله جل وعلا أذن لهم في هذا. هذا هو القول المشهور في تفسيره، ولا فيها أقوال أخرى. فالصحيح هنا أنه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في البيع والشراء تبادل المنافع البضائع ونحو ذلك. نعم، فهذا هو المقصود، أنه لا حرج عليكم بذلك. نعم، ونحن نقول الآن لإخواني لا حرج عليك أن تبيع وتشتري، ولكن نحن نقول أيضا لا تضايق الناس وتكون في الطرق التي تؤذيهم وتحدث عليهم ضررا. فهذا الحمد لله أحل الله البيع وحرم
الربا. قال ربنا جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
في هذه الآية أشارت إلى أمرين من أمور الحج، أولهما ركن وهو الوقوف بعرفة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، والبقاء في عرفة لمن جاءها نهارا لا بد أن يبقى إلى غروب الشمس، وهذا واجب من واجبات الحج. وإلا الوقوف فيها يستمر إلى فجر يوم العيد، فجر يوم النحر. من جاء في الليل وقف ما تيسر يذهب بعد ذلك إلى مزدلفة ويكمل حجه، لكن نقول من جاءها نهارا فإنه يلزمه أن يبقى إلى غروب الشمس،
يجمع بين الليل والنهار.
نعم، يجمع بين الليل والنهار، وهذا يعتبر واجب من واجبات الحج، لكن أصل الوقوف ركن من أركان الحج. ثم أيضا هنا قال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات. سبحان الله، يعني هذه الكلمة يقول بعض المفسرين تعطينا بيان لمحل اجتماع الناس، يعني أفاضوا، يعني كأنهم خرجوا مع بعض، وهذا يدل على اللحمة والأخوة الإيمانية. أنهم أفاضوا مع بعض، مثل ما الآن الإنسان أراد أن يفيض ماء على ماء، تجده ما ينسكب نقطة نقطة، بل يفيض كله مع بعض. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون إخوة متحابين يفيضون مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة إلى مزدلفة أمر بالسكينة وأمر بالهدوء، وأن لا يطأ أحدا وأن لا يضايقه. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يرخي ناقة العنان حينا وحينا، إذا رأى الناس متضايقين أمسكه لئلا يتزاحموا، وكان يأمرهم بالسكينة مع التكبير والتهليل. نعم،
هذا اللي لاحظه بعض المفسرين، قالوا في لفظ أفضتم ولم يقل دفعتم ولا انطلقتم. ولا خرجتم، قال مما يشير إلى لزوم السكينة. والهدوء، فإن البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الإضاءة.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم، وهذا المبيت في مزدلفة هو واجب من واجبات الحج، والحاج يبيت تلك الليلة ويصلي المغرب والعشاء.
يعني عفوا يا دكتور. لو قطعتك، يعني المشعر الحرام هي المزدلفة.
نعم،
وهي التي تسمى
جمع. نعم، لها ثلاث، يعني لها عدة اسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. المهم أنه يبيت تلك الليلة، واختلف الصحابة هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يوتر، والراجح عند أهل العلم أنه أوتر عليه الصلاة والسلام، والله أعلم كم أوتر، لكن هو عليه الصلاة والسلام ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر، لا حضرا ولا سفرا. ثم عليه الصلاة والسلام صلى الفجر وبقي في مصلاه يذكر الله كثيرا حتى أسفر جدا، وبعد ذلك دفع إلى منى وتحيتها رمي جمرة العقبة.
بقي في المزدلفة حتى أسفر جدا حتى
نعم، وأذن للضعفة من الصبية والنساء أن يدفعوا آخر الليل.
نعم، أثابكم الله يا دكتور. قال الله تعالى: واذكروه كما هداكم.
واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. هذا كما أشرتم فضيلة الشيخ من قبل، يعني كما ذكرتم من قبل أن الذكر مع الحاج، ولذلك يعني كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويلبي الملبي فلا ينكر عليه. فإذن الحقيقة هذا كما ذكرنا قبل قليل، التقوى ملازمة، الذكر أيضا ملازم. هنا ينبغي للحاج الحقيقة أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الاستغفار، التلبية: لبيك اللهم لبيك. كلها الحقيقة معاني توحيد ومعاني ذكر لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يعني يذكرنا بنعمة الهداية: واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين. نعم والله، لولا هداية الله ولولا توجيهه لنا ولولا ربطه على قلوبنا، والله ما نعمنا بهذا الدين ولا تلذذنا بمناجاته سبحانه وتعالى. فلنحمد الله أيها الإخوة والأخوات، فإن أعظم نعمة يمن الله بها جل وعلا على عبده هي نعمة الدين. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. هذه أعظم نعمة، لأن الإنسان لو لم يكن مؤمنا لكان كافرا من حطب جهنم، نسأل الله العافية. فإذا نحن نتشبث بالذكر ونحرص عليه وتلهج ألسننا به، لعل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا بعد الحج فنستمر على هذا الذكر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: المؤمن مع الذكر كالسمك مع الماء، هل يمكن يعيش سمك بدون ماء؟ لا يمكن. والمؤمن الصادق أيضا لا يمكن أن يعيش الحقيقة في حياته بدون ذكر. ومجال الذكر حقيقة واسع، أذكار عامة وأذكار مقيدة، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. والمحروم ليس من حرم والله الزوجة والولد، وليس من حرم الدينار والدرهم، المحروم من يحرم هذه الفضائل والخيرات، نسأل الله لله.
واستشعار دكتور بدر قيمة الهداية وأنها منحة من الباري جل وعلا، ليست بجد الإنسان ولا اجتهاده، كما قال علماؤنا عند قول الله تعالى: يهدي الله لنوره
من يشاء
من يشاء. قالوا: أضل عن هذا الهدى من هو أذكى منك، ومن هو أكبر منك، ومن هو أغنى منك، ومن هو أجلد بدنا منك، ولكنه هداك لهذا النور، فهو محض فضل الله جل وعلا. ولذلك الكاف في هذه الآية فيها شائبة التعليل: اذكروه كما هداكم.
نعم.
بسبب هذه الهداية شكر على هذه النعمة، فأديموا ذكره جل وعلا.
جزاكم الله خير. نعم، وهذا كلام جميل، الله يحفظكم.
يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
إيه نعم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيضا هنا الإفاضة مرة أخرى من مزدلفة إلى ميناء، لما بات الحجاج في مزدلفة يفيضون بعد ذلك إلى ميناء، وهذه الإفاضة تفيد أمرين، هذا لعلي أجمعه من كلامي وكلام فضيلتكم. الأمر الأول أنها تشعر باللحمة والترابط، الإفاضة أن يجتمع شيء ويفيض، فنحن نجتمع بإخواننا الحجاج والله الحمد ونفيض مع بعض مع بعض، هذا فيه اللحمة والترابط. أيضا كما ذكر فضيلتكم أنها تفيد الهدوء والسكينة وعدم التزاحم والشجار وانفلات الأعصاب كما يقول بعضهم، بل نحن نفيض كما قلت. السنة أن يبقى الإنسان بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا وهو يذكر الله، يؤذن للضعفة من النساء والصبية ومن احتاج لأن يركب معهم، مثل الزوج مع زوجته، وصح ونشيط لكن الزوجة لا تستطيع أن تذهب، أو إنسان مع حافلة ويخشى أنها إذا ذهبت سيضيع في الطريق ويضل الخيمة أو المكان الذي هو فيه، فنحن نقول له: اركب معهم ولو أنك صحيح معافى خشية أن ينالك ضرر. المهم إذا أفاضوا إلى ميناء، تحية ميناء رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة التي هي أقرب إلى مكة، وهي معروفة وفي لوحات ولله الحمد تدل عليها، فيرميها بسبع حصيات، وهنا يقطع التلبية كما قال العلماء. يعني قطع التلبية تنقطع في أمرين: إن كان معتمرا أو كذا فإنه إذا رأى البيت قطع التلبية، وفي الحج تنقطع التلبية إذا بدأ برمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة وبدون صراخ ولا بدون كلام ولا اعتقادا هذا الشيطان يسب فيه ويلعب فيه، هذا كله كلام باطل وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وليس بعدها دعاء. بعد ذلك عاد ينطلق يكمل بقية يعني مناسك الحج وهي معلومة.
الرمي جمرة العقبة وبقية الجمار هو كما ثبت عن عائشة مرفوعا وموقوفا: إنما جعل من أجل ذكر الله جل وعلا،
إنما جعل الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار لإقامة
ذكر الله جل وعلا. في ختام الآية قال ربنا جل وعلا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
هنا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله إن الله جل وعلا يختم دائما العبادات بالاستغفار بذكره، فنحن إذا فرغنا من الصلاة قلنا: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخر. يقول من فوائد هذا أن العبد لا يستكثر عمله ولا يدلع بعمل الله عز وجل، لأن عملك فيه نقص لا شك وفيه خلل وفيه قصور وينتابه قلة إخلاص ونحو ذلك، فباستغفارك لعل الله جل وعلا أن يتوب عليك ما حصل من تقصير ومن خلل ويسد ما وقع منك، وتسأل الله جل وعلا بعد ذلك وقبله القبول. واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
الله أكبر. وعباد الله المؤمنين الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ثم
وبالأسحار
هم يستغفرون. لا يسعني في هذه اللحظات فضيلة الدكتور بدر بن ناصر البدر إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا على ما أفدتمونا وإخواننا المستمعين والمستمعات، نسأل الله تعالى أن يكون ذلك في موازين أعمالكم الصالحة. والشكر موصول لأخي مهندس الصوت حمد العزاز الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، ولكم أيها الإخوة المستمعين والمستمعات على طيب المتابعة، حتى ألقاكم في حلقة أخرى من برنامجكم الحج في القرآن الكريم. لكم أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه العيادة يكون حج عمرة، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمل يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلماني.